سماء لنا لا نبتغي غير الفداء. مسلبنا ضربنا في عزة ومضينا في ركاب الأنبياء بالروح والفدا. فاشهدي يا أرض وصغي يا سماء الأمة. فاشهدي يا أرض وصغي يا سماء أننا لا نبتغي غير الفداء. مسلبنا ضربنا في عزة ومضينا في ركاب الأنبياء بالروح والفدا. فاشهدي يا أرض وصغي يا سماء لأمتي.
نحن للسلم دعاء.
نتابع مستمعينا الأفاضل تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، والحديث فيها عن سبل ترغيب الأولاد في العبادات والعمل الصالح عموما. ضيفنا الكريم في هذه الحلقة سماحة الشيخ جعفر الهادي. سماحة الشيخ، أشرتم فيما تقدم إلى بعض الأساليب التي وردت فيها تأكيدات وإشارات لها في الأحاديث الشريفة، مثل التشجيع المادي والمعنوي، يعني تشجيع الأولاد من خلال الهدايا وغيرها على العبادات، ولكن مع الالتفات إلى تركيز الجانب المعنوي وليس المادي. أشرتم كذلك إلى أسلوب المدح عندما يؤدي الأولاد العبادات، المدح التقبيل كحالة من التعبير عن الارتياح من قيامهم بهذا العمل. هل من الممكن في هذه الفترة أن يرغب الأولاد في هذه العبادات من خلال توضيح بعض أسرار العبادات، بعض الحكم الواردة فيها بما يتناسب مع أعمارهم؟
نعم، في الواقع الطفل أو لنقل الصبي في هذا الدور من عمره أو في هذه الفترة، أقصد السبعة الثانية،
نعم،
يتميز بخصوصية لا يتميز بها حينما كان في السبعة الأولى أو الستة الأولى من عمره، وهو أنه يبدأ في هذه الفترة بالتفكير فيما حوله.
نعم.
إدراكه يصبح أكمل مما كان عليه صغيرا يوم كان صغيرا، ويحاول أن يتفهم فلسفة الأشياء، حكمة الأشياء. فإذا استطاع الأب بيعني أسلوب حكيم جدا أن يعطيه شيئا من فلسفة العبادات والصلاة بصورة خاصة وما شاكل ذلك، فإنه سيدفع ولده إلى الشوق إلى هذه العبادة وإلى الرغبة الشديدة الذاتية إلى هذه العبادة.
نعم.
بحيث يصبح الطفل هو أوتوماتيكيا يقوم بالعبادة، يعني تلقائيا.
صحيح.
نحن نرى بعض الآباء يفعلون هذا، ولذلك الطفل من السنة العاشرة والحادي عشر والثاني عشرة لا يترك الصلاة.
نعم. حتى لو لم يدعى لها.
نعم، بل حتى نحن نجد أطفالا قبل البلوغ بسنة سنتين لهم حالة عرفانية في الصلاة.
نعم.
بل ليس الصلاة فقط، حتى الصوم يلتزمون به. وأنا أعرف كنتيجة لهذه التربية الحكيمة وتعريف الطفل على حكمة العبادة ومشاكل ذلك والدين أساسا، رأيت أن بعض هؤلاء الأطفال قد الأولاد قبل البلوغ قد قلدوا عالما
ما شاء الله،
وربطوا نفسهم بمجتهد.
نعم.
يعملون وفق فتواه، وحتى فكروا في الحقوق الشرعية التي عليهم مع أنهم لا يملكون شيئا ولا ليس عندهم مكسب يدر عليهم برزق.
صحيح.
هو هذا يدل على
الاهتمام
الذي جاء نتيجة معرفة فلسفة العبادات وحكمة العبادات.
نعم.
وطبعا من الطرق التي يمكن الاستفادة منها هو التعريف بالله سبحانه وتعالى،
باعتبار أن العبادة لمعبود.
نعم. ولطفه وكرمه. وهناك أحاديث، مثلا الإمام الرضا عليه السلام يقول: أنا رأيت والدي في النوم فقال لي يا بني إذا داهمتك المشاكل ما معناه
أو مضمون
ما مضمون الحديث فقل يا رحمن يا رحيم يا رؤوف يا رحيم، التأكيد على الرأفة والرحمة الإلهية.
إذن هنا تعريف للمعبود بما بالمظاهر التي تتناسب مع ذهنية الطفل.
أحسنتم.
يعني مظاهر
ويتعطش
رحمة.
إليها.
نعم.
ويحبها وهي الرأفة والرحمة. نعم. قد يكون هناك أحد يقول هنا ينبغي أن يقول يا قوي يا عزيز يا قادر.
نعم.
حتى يحل مشكلته.
نعم.
لكن يقول يا رحيم. يا رؤوف، قل يا رؤوف يا رحيم، وكرر هذا
متضمنة لكل شيء، الرحمة متضمنة لكل شيء. سماحة الشيخ، ورد في الأحاديث الشريفة العبادة الشكرية، هل ممكن أنه خلال هذه الفترة تربية الأطفال على العبادة الشكرية من خلال تعريفهم بنعم المعبود؟ يعني نركز في الأطفال أنه أنتم تعبدون هذا الإله الذي أنعم بكذا وكذا وكذا.
لا بس، يعني نفس سورة الحمد هي في الحقيقة هذا الحمد لله رب العالمين.
نعم.
هذا حمد على نعمه، على إفضاله، خصوصا يذكر الرحمن والرحيم بعد هذه الآية.
نعم.
ينبغي توضيح هذه المسألة للأطفال.
نعم.
لكن يبقى هناك شيء أهم ينبغي أن نطرحه، وهو إلزام الأطفال بالنوافل والمستحبات، أو مثلا التفريق بين الصلوات، وهذا شيء ثقيل على الأطفال وعلى الأولاد، لأنه يزاحم ما قلت لكم قبل ذلك من ميله إلى اللعب واللهو وما شاكل ذلك، والاستراحة والخلود إلى الراحة. ولهذا جاء في الحديث أنه حاولوا أن الأطفال يصلوا الظهر والعصر معا في وقت واحد، والمغرب والعشاء معا. في حديث عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يأخذ من عنده، كان يأخذ الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد، والمغرب والعشاء في وقت واحد. فقيل له في ذلك لماذا مولانا هالشكل، أليس التفريق أفضل؟ قال هو أخف عليهم وأجدر أن يسارعوا إليها.
نعم.
ولا يضيعوها ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا. من نقطة ثانية، وأنه ما كان يأخذ بالنوافل، يأخذهم بالنوافل، وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة، ويقول إذا طاقوا الصلاة فلا تؤخرونها عن المكتوبة.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ جعفر الهادي، الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى. إذن النتيجة التيسير عليهم أيضا من أساليب الترغيب، تيسير العبادات عليهم. هنالك فيما يرتبط بأساليب الترهيب مقابل الترغيب، إن شاء الله نوكل الحديث عنها إلى الحلقة المقبلة. نستودعكم الله أعزائنا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في حلقة أخرى من برنامج الأوائل في إيران، والتي سنتعرف فيها على الأهوار الجميلة في إيران. هذه الأهوار التي تعتبر من بين أكثر مظاهر الطبيعة في إيران جذبا للسياح وفرادة في الجمال، حيث تمثل الحد بين اليابسة والماء. ندعوكم للمتابعة.
معنا الكرام، في جنوب غرب إيران وبالتحديد في محافظة خوزستان يمتد هور العظيم الجميل أو هور الهويزة، ويعتبر هور العظيم أكبر الأهوار الحدودية في البلاد، ويقع حوالي ثلثه في إيران فيما يمتد الباقي في العراق. وفي الحقيقة فإن هور العظيم الذي تبلغ مساحته 120 ألف هكتار هو من بقايا الأهوار المترامية الأطراف لبلاد ما بين النهرين، ويعود تاريخ ظهورها إلى أكثر من 50 ألف سنة، ويؤمن معظم مياه هور العظيم من نهر الكرخ في إيران ودجلة في العراق، ويبلغ معدل عمقه 5 أمتار. ولهور العظيم كما هو الحال بالنسبة إلى أي هور آخر دور حيوي في سلامة الكرة الأرضية والمحافظة على توازنها، بحيث إن الخبراء يرون أن من عوامل حدوث عواصف الرمال والعواصف الترابية في العراق وجنوب إيران هو الجفاف التدريجي لهذا الهور.
أحبتنا المستمعين، يعتبر هور شاديغان من الأهوار الجميلة الأخرى في جنوب إيران، ويعرف باسم فينيسيا، وتعود شهرته إلى وجود قريتي صراخية وركبة في داخل الهور، حيث يستخدم الأهالي القوارب وما يعرف بالبلم في التردد بينهما. ويتكون هور شاديغان الذي يمثل أكبر أهوار إيران من 3 أهوار، هي هور شاديغان وخور موسى وخور اللامية، وتبلغ مساحته حوالي 400 ألف هكتار، ويستمد مياهه من نهري كارون والجراح، فضلا عن تعاقب المد والجزر من الخليج الفارسي. ويدل وجود القرى الآهلة في أطراف الهور وداخله على الدور الاقتصادي للهور في حياة الأهالي، ويؤمن أهالي هذه القرى معيشتهم عن طريق الرعي وصيد السمك وقطع القصب. ومن خصائص هور شاديغان الجريان المتزامن للمياه المالحة والعذبة وشبه المالحة، وقد أضاف وجود طيور مثل الفلامينغو والبجع الأصفر وما يعرف بالخضير إلى جانب بعضها البعض مثل دولفين الأنف الزجاجي على التنوع المنقطع النظير والغني لهذا الهور.
طيب. طيب مستمعينا الكرام، نتوجه الآن من جنوب إيران إلى شمال البلاد وبالتحديد إلى محافظة جيلان التي ضمت عددا من الأهوار الجميلة، ومنها هور أنزلي الذي يعتبر هورا فريدا من نوعه لا تمكن مقارنته مع أي من أهوار إيران من حيث مستوى الماء والنسبة العالية من الرطوبة. ويعرف هور أنزلي بزهرة اللوتوس التي تنمو في المستنقعات والزنبق المائي، حيث أضفت عليه هاتان الزهرتان منظرا في غاية الجمال. وقد أدى وجود 3 ملاجئ للحياة البرية في هور أنزلي الدولي، وهي سرخان كول وجوكام ومحمية سياه كشيم، إلى أن يتحول هذا الهور إلى موطن مناسب لحياة أكثر من 100 نوع من الطيور، مثل البجع الرمادي والوزي وصقور الهور والحواصيل والكاشم الكبير والكاشم ذي العنق الأسود وغير ذلك. يعد هور أنزلي أهم مصدر لإنتاج وتربية أسماك الخافيار والأسماك العظمية في بحر الخزر، وقد شهد أكثر من 20 نوعا من الأسماك في هور أنزلي، 11 نوعا منها محلي.
أيها الكرام، على بعد 6 كيلومترات من هور أنزلي يقع هور سياه دارفيشان الذي يمثل هوراً آخر من أهوار محافظة جيلان، وتعيش في هذه المنطقة المحمية بيئياً أنواع مختلفة من الحيوانات والطيور المحلية والمهاجرة مثل اللقلق وأنواع الأحياء المائية. ويتمتع هور سياه دارفيشان من الناحية الاقتصادية بالأهمية بالنسبة إلى أهالي المنطقة، لأنهم يزاولون فيه زراعة محاصيل مثل الرز والمحاصيل الصيفية والحمضيات، كما أن المراعي المحيطة به تمثل مكاناً مناسباً للرعي، ويعتبر الربيع والصيف أفضل الفصول لزيارة هور سياه دارفيشان، حيث تنمو فيه الأزهار الجميلة للمستنقعات لتحول هور سياه دارفيشان إلى منطقة سياحية إلى جانب الإمكانيات الأخرى.
أيها الأحبة، عند أقصى نقطة من محافظة جيلان يقع هور استيل الذي هو من أجمل الأهوار الصناعية في العالم. تبلغ مساحة هذا الهور 138 هكتاراً وتغطي المياه الدائمية 48 هكتاراً منه، في حين تتعاقب المياه على ما تبقى من مساحته في فصول السنة المختلفة. يعتبر هور استيل من الأهوار ذات المياه العذبة، ويتراوح عمقه بين 1 متر إلى 3 أمتار. والملاحظة اللافتة في هور استيل أنه يقع في منخفض يبلغ 13 مترا عن سطح البحر. تبلغ فصائل الحيوانات والنباتات في هور استيل 80 فصيلا. جدير ذكره أن أشجار الدردار تقع في شرق هور استيل، وتمتد جذورها في داخل المياه وتتأرجح عند هبوب الرياح، ولذلك يسمى هذا الهور بالهور العائم.
أصدقائنا المستمعين، كل الشكر والتقدير على طيب متابعتكم، وحتى نعود اللقاء بكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى عند حلقة أخرى من برنامجكم الأوائل في إيران، لكم منا أطيب التمنيات.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
زرع الخير بدنيا فجنى ورداء أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم العدل المنتظر
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا العدل المنتظر، حيث سنخصص وقتنا اليوم للحديث عن شخصية عظيمة ومهمة في تاريخنا الإسلامي، ألا وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأيضا نرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي، الذي يعد من الشخصيات المعروفة في مجال العلوم الدينية ومؤلف كتاب العدل المنتظر. الشيخ سليم المولوي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ في هذا البرنامج.
أهلا وسهلا بكم ابنتي العزيزة.
مستمعينا الكرام، اسمحوا لي بفاصل ونعود إليكم. فاصل ونعود إليكم. نجدد التحايا إليكم مستمعين الكرام، وأيضا بسماحة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذي ننتظره وأيضا المسلمون في أنحاء العالم، ليظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. في البداية سماحة الشيخ، ما هي المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في تحقيق التكافؤ في الفرص؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله.
أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
واقعا أنه مسألة الإمام ومسألة التكافؤ ومسألة الاتفاقات وسير الأمور ما بين الفرق وما بين الأفراد وما بين المجتمعات، هذه المسألة من المسائل المهمة.
نعم.
الروايات قد أشبعتنا تفصيلا وبيانا في هذه القضية. هذه المسألة تعتبر من أخطر المسائل في قيادة الدولة التي سوف تكون تحت رعاية الإمام أجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه، لأن هذه السياسة، سياسة إدارة الدولة سياسيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا وعلميا، لابد أن يكون هنالك أسلوب في قضية التكافؤ في هذا النظام. لذلك أنه الروايات التي وردت لدينا من الطرفين أنه تتكلم عن مثل هذه المضامين، مثلا على سبيل المثال هذه الرواية التي وردت في قضية التكافؤ في علامة المهدي، يقول أن يكون شديدا على العمال.
نعم.
العمال يعني الولاة، العمال يعني ولاة الدولة. فيقول هنا أولا هذه الصفة التي يتصف بها هو يكون شديد جاد، يعني لا غير متسامح. جيد. ثانيا يقول أنه جوادا بالمال.
نعم.
هذه المرتبة الثانية.
نعم.
شديدا في الحساب، في كيفية إدارة الدولة.
نعم.
وأيضا جواد بالمال، يعني لم يكن بخيلا، سخيا. طبعا هذا جواد بالمال لمن يكون يستأهل هذا العطاء. وهذه سياسة أمير المؤمنين تذكرنا بقضية أمير المؤمنين مع ولاته، الذي ذاك الذي ذهب إلى وليمة، وفي كل يوم يرسل له رسالة، أنت ذهبت إلى تلك الوليمة، كان والي البصر، وأشبعت بطنك من هذه الأطعمة، وبجانبك بطون جوعة، وأنت تذهب لنفسك وتترك الرعية، لم تكن وليمة أصلا. كل يوم هو كان يرسل له هذا. فالإمام يبدو كذلك أنه بالنسبة لحسابه مع الولاة يكون شديد، قال شديدا على العمال، جوادا بالمال جيد، قال رحيما بالمساكين. هذه الثالث، رحيما بالمساكين. إذن هذه خصال ثلاث، شديد مع التعامل مع الولاة، مع الذين يقودون البلد سياسيا،
شديد في الحساب،
شديد في تعامله، شديد على أنه لا يكون هنالك أي فسحة بالتعامل أو التملص أو مسألة التخاذل أو مسألة الاسترخاء في قضية قيادة الدولة
أصلا.
لا يجب أن يتعامل لهم بشدة. لما؟ لأنه من أمين العقاب ساء الأدب، بتعبير أمير المؤمنين. فلذلك لم يكن شديدا مع عماله، سوف يكون هنالك ماذا؟ سوف يكون هنالك فسح من التخاذل، فسح من الهمود، يعني أنه لا يلتزمون بما عليهم من مسؤوليات، يتهاونون في عملهم هكذا. فلذلك هو يكون شديد وسريع الحساب وشديد الحساب. لكن هذا بالمقابل أنه يعطي كل ذي حق
حقه
في قضية المال، أنه كم هذا يكون مخلصا ولم يكن تريد مال، نعم أعطيك مال، لما؟ حتى يتخلص من قضية الرشوة. أنت تريد أن تحافظ على دولة، اغني عمالك، ولاتك، أشبعهم، لأنك إذا أشبعت العمال وأشبعت هؤلاء الذين يقودون البلد، بالتالي أنه يبتعد عن الرشوة، لا يمد يده.
صحيح.
لما؟ لأنه مكتفي، ماذا يفعل بالمال أكثر من ذلك؟
صحيح.
جيد. بالنسبة للرعية رحيما، أنه يبحث عن المساكين، عن الفقراء، عن المحتاجين، عن طريق من؟ عن طريق هؤلاء الولاة، يقول لهم ابحثوا لتكون هنالك رحمة وتراحم فيما بين. هذه الرواية في مخطوطة ابن حماد في صفحة 98.
أحسنتم سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
طلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل، هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث لوحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك، صلي عليه يا ربي صلي.
نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. سماحة الشيخ سليم المولوي كان يتحدث حول الموضوع المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في تحقيق التكافؤ في الفرص، وتحدث حول أن يكون الإنسان أو التعامل يكون شديدا في الحساب، جوادا في المال، ورحيما بالمساكين. تفضلوا.
جيد، الرواية الثانية التي وردت عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: إذا قام قائم أهل البيت
عليهم السلام
قسم بالسوية وعدل في الرعية،
نعم،
فمن أطاعه أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن، وتجمع له أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، فيقول الناس: تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد قبله، ويملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا وشرا. هذه الرواية واقعا التي وردت عن الإمام بأبي وأمي يقول: إذا قام القائم أهل البيت، أولا يقول يقسم الأموال بالسوية وعادل في الرعية.
في الرعية
طبعا هذه قضية يقسم الأموال بالسوية، لا أنه يعطي الكل 10 دراهم، الكل 20 درهما، يعني الذي يعمل والذي لا يعمل والذي لا، طبعا هذا بالسوية. أنه في سوية ماذا؟ أنه في سوية كلان بحسب استعداده وحسب قدرته، وإلا يكون هنالك ظلم.
صح،
لأن هنالك من يعمل وهنالك
من لا يعمل،
هنالك من عنده طاقة 50% وهنالك من عنده طاقة 100%، هنالك من ينتج وهنالك من ينتج. فإذا هو عندما يقسم الأموال بالسوية بناء على استعدادات
الآخرين،
وإلا يصبح عين الظلم إذا أعطى للكل بنفس
المستوى.
نعم. هذه من جهة، من جهة أنه هذه عوائد، العوائل، أنه هذا عنده 3، هذا عنده 4، هذا عنده 5، هذا عنده من يعمل، هذا عنده لا يعمل، هذا وهكذا. إذا هو ينظر إلى هذه القضية الأموال وتوزيعها بالسوية حسب الاستعدادات وحسب الاستحقاقات وحسب
الحاجات،
كل مستعد لما استعد له، وهذا من جهة.
نعم.
الجهة الثانية عندما قال وعدل في الرعية، هذا الذي أقول عليه عدل في الرعية، العادل على أنه يعطي كل مستعد لما استعد له، كل من قدم طاقة وعمل أنه ماذا يستحق عليه تلك المكافأة وتلك المبالغ من المال. وإلا هنالك مثلا من يعمل ساعتين وهنالك من يعمل 9 ساعات، فإذا أعطاهم كل شخص بنسبة واحدة هذا عين الظلم. وهو ماذا؟ من صفاته العدل، كما يقول وعدل، نعم قال وعدل
بالرعية.
جيد، الآن يأتي إلى جانب آخر في هذه الرواية، يقول فمن أطاعه أطاع الله. ما أطاعه كيف؟ أنه يقبل بما أمر الإمام، لأن هو الذي يعرف مقدرات الأمور، فلذلك إذا قال شيئا فعلى الرعية ماذا؟
الطاعة،
لا يعترض على هذا الأمر. لهذا يذكرنا بمن؟ يذكرنا بذلك الذي جاء إلى رسول الله وقال له أعدل يا محمد، في إحدى الروايات أنه عندما قسم بعد إحدى المعارك الرسول الأعظم بأبي وأمي، وجاءه أحد الذين يأخذون المحاربين، فلما رأى الرسول يعطي هذا مبلغ وهذا مبلغ خلاف هذا وهذا، لأن الرسول يعرف أنه كل مستحق وكل مستعد لما استعد له، فقال له أعدل يا محمد. قال ويحك إن لم أكن عادلا فمن الذي يعدل؟ أنا رسول الله، أنت تعترض على عدلي بأي صورة أنت وتتكلم معي بهذه الصورة؟ إذ لم يكن هنالك من يعدل، إذن من الذي يعدل؟ من؟
جميل،
ملتفتون. فقال هنا الطاعة الرعية، ما زال هنالك عطاء بالسوية وهنالك عدل في الرعية، فعلى الرعية ماذا تفعل؟
الطاعة.
قال فمن أطاعه أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. لمن؟ لأنه ولي الله في أرضه، والمسألة مرتبطة ارتباطا تكوينيا، أنه من أطاع الإمام بمعنى النتيجة ماذا؟ طاعة الله. لما؟ لأن الله نصبه، فالتنصيب من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أمره بأن يفعل ولا يفعل. وعلى الرعية إذا قبلت ما أمر به الإمام، هذا يدلل على تنفيذ أمر الله، وهي طاعة الله يعني أولا وبالذات، ثانيا وبالتبع للإمام. ومن عصاه، ها هذا الذي يعترض، فإذن بالنتيجة عصيان للإمام هي
وعصيان لرب العالمين.
إذن هنا عصيان لله سبحانه وتعالى. لم؟ لأنه هذا يعترض على ما قاله الإمام الذي نصبه الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم أنه مدى طاقة الإمام ومدى عدل الإمام ومدى فكر الإمام في قضية كيفية إدارة الدولة. وهذا أمر مهم، أنه من العباد عليهم بالطاعة وأن لا يعتر. لا أقول طاعة عمياء، لكن هذه الطاعة تأتي من باب تكوينا ومن باب شرعا. تكوينا بأنه من الله سبحانه وتعالى فعليك أن تقبل، لهذا تنصيب من الله.
وشرعا لأنه
شرعا كذلك، بأن هذا تكليفك، أنت مكلف بأن تطيع من؟ تطيع إمامك، لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.
أحسنتم. اسمح لي بفاصل سمحت الشيخ، كلامكم جدا جميل. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، قلب العاشق الوالي ذا، قلبنا الظام اكتوى، سيدي طال النوى، أينك الآن تراك، أبي رضوى أم طوى، سيدي يا ابن الحسين لك حنت كل
نعود إليكم مستمعينا، ونعود إلى سماحة الشيخ سليم المولوي، وكان يتحدث حول القسم التساوي والعدل بالرعية والطاعة. تفضلوا.
جيد، إذن استرسالا في هذه الرواية، وهذه من غرر الروايات،
نعم،
هنا يتكلم بشكل عام، لكن هنا في الرواية عن الإمام يبدأ بالتخصيص، يذهب إلى جانب آخر، لأن المسألة الدولة لا ليس فقط أنه المسلمون هم الذين يعيشون في هذه الدولة، إنما هنالك ماذا؟ أديان أخرى وطوائف أخرى
ومذاهب أخرى.
نعم. فلذلك هنا بعد هذه القضية من قضية الطاعة المشتملة للرعية قالت الرواية: ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية. إذن هنا الإمام يستخرج الدساتير، دساتير الأمم السابقة.
نعم.
لأن أكيد هذه الدساتير الموجودة وقوانين ومعتمدة من الله سبحانه وتعالى. طبعا هو يقول يستخرج تلك التي هي محرفة أو غير محرفة، التي غير محرفة.
نعم.
يستخرجها لأنه حقيقة الكتب السماوية موجودة عندهم، وقضية التحريف جرى على أيديهم، لكنهم بقوا ماذا؟ محتفظين بهذه الكتب. نعم. فالإمام يعرف أو لا يعرف أين هي؟
أكيد يعرف،
يعرف أن هنالك غار موجود بأنطاكية، حسب، لأنه لدينا رواية عند الكافي يقول الإمام إن أراد أن يعلم يعلم، الرواية في كافية هكذا، الإمام إن أراد أن يعلم يعلم، طبعا يعلم استعدادا ماذا؟ طلبا من الله سبحانه وتعالى، فالله يهيئ هذا الأمر لمعرفة الشيء الذي يريده.
طب لماذا؟ لماذا؟ ما هو السبب؟
السبب في ذلك لأنه لابد من تحقيق العدل الإلهي بما هو عدل إلهي، لا بما هو تشريع.
ولكن الآن يعني المجتمع، لنقول بعض الأديان يعني تمشي على الطريق الخطأ وليس على الطريق الصحيح،
لأن هذه مسائل تتعلق بإرادات قيادات المجتمعات والانحرافات، لأن هؤلاء الذين سواء على المستوى السياسي، على المستوى المالي، التجاري، الاجتماعي، تعرفون أنه الإنسان ميال لماذا؟ لحب نفسه وحب ذاته والترأس والسلطة والزعامة. فكل التحريفات التي حصلت في الكتب السابقة والكتب السماوية من أجل ماذا؟ من أجل تسيير الأمور لمصالحهم الشخصية والسيطرة على المجتمعات، لا أنه بالحكم الإلهي كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا مرتبط بقول أمير المؤمنين في قضية الحق، لأنه الكتب السماوية تؤدي إلى الحق ما بين المجتمعات، وهؤلاء لا يريدون الحق، يريدون الانحراف. هذا الذي يذكرني برواية عن أمير المؤمنين
عليه السلام،
أنه في يوم من الأيام أمير المؤمنين يمشي في السوق، فصادفته امرأة في السوق، فقالت له: ما بالك يا أمير المؤمنين تمشي وحدك في السوق؟ من عادة الحكام أنه معهم ماذا؟
مرافقة،
مرافقين، وليس مرافق واحد أخر.
نعم.
بغلن يستأنسون برفقتهم. فقالت له: ما لك وأنت تمشي في السوق وحدك، لا رفيق ولا صديق؟ قال لها: لأنه الحق أفقدني كل أصحابي. قالت: كيف؟ قال: هكذا، لأنه الناس لا يريدون الحق هكذا. فقالت له: معقولة أنه أنت هكذا ولا أحد يريد صحبتك وأنت تمشي؟ قال لها: أنت عندما خرجت بموافقة زوجك؟ قالت: لا. قال: إذن عليك لعنة الله من الآن إلى قيام الدين حتى تعودي إلى رشدي. قالت: إذن حقهم أنه لا يمشون معك.
الله، نعم، جيد.
حق الناس أنه لا، لأنك ماذا؟
لأنه قال الحقيقة،
تسير على الحق. فمن هنا لما الإمام يريد أن يستخرج هذه الكتب بما هي واقعا يحكم في ماذا؟ فلذلك الرواية هنا قالت: ويحكم بين أهل التوراة. بأي توراة؟ بالتوراة التي هي
نعم المخفي،
المخفي. فهو عندما يستخرج التوراة يريد ماذا؟ يريد أن يحكم ما بينهم وما بين توراتهم التي هم اتبعوها وما بين التوراة التي هي الآن بين يديه.
طيب مولانا، الذين اتبعوا التوراة الغير صحيح يعني الغير حقيقي، ما هو جزاؤهم؟
يدعو كل أناس بإمامهم.
نعم.
هؤلاء يتبعون هؤلاء، لأنه يوم القيامة عندما يقفون كل من؟ كل جماعة بإمامه، لأنه من رضي بعمل قومين حشر معه. والرواية الواردة عن جابر في قضية الإمام الحسين، تتذكرون أنتم عندها أنه جابر عندما قال لقد حصلنا على الجنة ورب الكعبة ونحن مع الحسين، فقال له الخادم، قال له كيف ذلك ونحن لم نضرب بسيف لم نضرب، قال سمعت حبيبي رسول الله يقول من أحب عمل قومين حشر معه. وهذه في الرواية ماذا التي وردت في اللعن الوارد في ومن رضي به، ومن فاللعنة التي حصلت، نعم لعنة الله على من قتلكم وعلى من وعلى من رضي بهذا الفعل
صح
إلى يوم القيامة. فإذا هؤلاء كيف يتعامل معهم الله؟ يجمع كل أناس بإمامهم. القرآن هكذا يقول، يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وفي آية وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هؤلاء الذين يتبعون هؤلاء الذين يدعون إلى النار يذهبون مع إمامهم، وأئمة الحق يأتون مع أئمة الحق، وهكذا. فإذا بالنتيجة أنه مسائل اتباع الأئمة، وهؤلاء الذين ذهبوا مع انحراف يحشرون مع من؟ مع الذي هو كان معهم. وهذه المشكلة سيدتي.
نعم.
المشكلة أنه يقولون أنتم الإمامية، أنتم الإمامية، لما عندكم عداء مع الفرق الأخرى؟ نقول والله بالله نحن ليس لنا عداء مع أحد، لا مع فلان ولا مع فلان ولا مع فلان، لكن نحن لدينا عداء في المنهجية. يعني ما ذنب هؤلاء الناس الذين سوف يذهبون إلى النار بسببكم؟
بسبب صح،
أنتم سبب لهذا الأمر، اتبعتم من هم ليس بحق وتركتم ما مثل الذي ماذا؟ مثل الذي يترك العين الصافية من النابع ويذهب إلى ماذا؟ إلى أماكن تجمع المياه التي قد تلوثت بالأرض
لمصلحة مولانا.
طبعا أنا قلت في البداية أنه أنتم سألتم قبل أنه كيف حرفوا، فرحوا في سبيل المصالح.
نعم،
هؤلاء صارت طريقتهم على أنه يحرف الإنجيل، يحرف التوراة من أجل مصالحهم، ومن أجل ماذا؟ استعباد الناس وجعل الناس يكونوا تحت سيطرتهم،
عبيدا لهم. أحسنتم سماحة الشيخ. إلى هنا نكون قد استكملنا حلقتنا اليوم عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نشكركم على استماعكم، ونأمل أن تكون المعلومات التي قدمناها قد أفادتكم. نود أيضا الآن نشكر ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم المولوي على مشاركته وإضافته القيمة. إلى اللقاء في حلقات قادمة، ونتمنى أيام مليئة بالنور والخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وتجرد من لبوبي وارمي أسباب وبه الإيمان يسوي
أشهد أنك أنت الله أنت لكل الخلق إله أشهد أنك أنت الله أنت لكل الخلق إله أشهد أنك أنت الله أنت لكل الخلق إله أشهد أنك أنت الله أنت لكل الخلق إله
ومحمدنا منك رسول ليس له في الناس مثيل ومحمدنا
منك رسول ليس له
في الناس مثيل
وأشهد أنك أنت الله أنت لكل الخلق إله أشهد أنك أنت الله أنت لكل الخلق إله
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثالث عشر من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق للأول من شباط فبراير عام 2025 ميلادي. في الثالث عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للأول من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً اعتبرت فيه الكلمة التي ألقاها قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها بجنوب العاصمة طهران، بأنها بمثابة الموقف المعادي أمريكا. ومن جهة أخرى، أعلن الكيان الصهيوني قلقه البالغ من عودة الإمام الخميني إلى إيران، لأن الصهاينة كان